بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا نتكلم عن بعض الأدلة في التوحيد وهو الدليل المنسوب إلى المتكلمين، ولا ننسى أن البحوث العقلية تارة ترجع إلى أدلة المتكلمين وتارة إلى أدلة الفلاسفة وتارة ترجع إلى أدلة العرفاء. فمن بعد ما ذكرنا قدرا مما ورد في الكتاب والسنة، جئنا اليوم لندخل في البحوث على المصطلحات، على مصطلح المتكلمين، حتى ننتقل شيئا بعد شيء إلى أدلة الفلاسفة والعرفاء. دليل منسوب إلى المتكلمين، قال المتكلمون: كل ما يلحظ من الحقائق والأشياء لا يخلو عن أحد أمرين، إما قديم أو حادث. أولا نفسر معنى القدم ومعنى الحدوث حتى نتدرج مع الاصطلاحات. الوجود القديم هو كل وجود لم يكتسب الوجود من غيره، أي لم يسبق بعلة وسبب ولم يسبق بالعدم. فالوجود الذي يكون بنفسه ليس قد حدث بواسطة سبب ولم يسبق باللاشيئية والعدم، يسمى بحسب الاصطلاح بالوجود القديم، كما قال علي عليه السلام: كائن لا عن حدث، يعني أن الله سبحانه وتعالى وجود وكائن ومتحقق لكن لا عن سبب وعلة. أنا وأنت والسماء والأرض وكل ما نشاهده يحتاج إلى أسباب ويحتاج إلى شرائط معينة حتى يتحقق. فمثلا الإنسان يحتاج إلى أمور معينة من أم وأب وشرائط جوية وأمور تحتاجها كل نقطة لكي تكون إنسانا. وهكذا لو نظرنا إلى شجرة أو إلى حيوان أو إلى سماء أو إلى أرض، نجده لا يعقل أن يتحقق بنفسه، أي صدفة كما قال بعض الشيوعيين. ويجب أن نعرف معنى الصدفة ومعنى الاتفاق الذي كثيرا ما يتكلم به بعض الشيوعيين. المراد من الصدفة والاتفاق أن يتحقق الشيء بلا سبب، أن يتحقق الشيء بلا سبب، أي يكون الشيء متحققا بلا علة تكون سببا لإيجاده. هكذا عرفت الصدفة. فذهب الكثير من الشيوعيين على أن هذا العالم حدث عن صدفة، أي لا عن سبب. وبعضهم أراد من الصدفة هذا العالم كان بحسب بدئه مادة لا تعرف شيئا، لا شعور ولا نظم ولا ولا، وإنما من تفاعل المادة وتصادمها وتضادها من باب الاتفاق والصدفة حدث هذا النظام. فإذا المراد من الصدفة أو فسرت الصدفة بتفسيرين، إما كون الشيء يتحقق عن لا سبب عن لا علة، أو المراد من الصدفة هو كون المادة على أثر تضادها حدث هذا العالم بما فيه من النظام، فكان العالم حصيلة صدفة، أي حصيلة تضاد لا عن شعور ولا عن نظم ولا عن غاية ولا عن علم ولا عن إرادة، لكنها لتصادمها وتضادها فيما بينها المادة وحركاتها الطبيعية حدث هذا النظم وهذا العالم. وعلى الفرضين الصدفة غير معقولة، وقد تقدمت بعض الأدلة أشرنا إليها عن الإمام الصادق عليه السلام أن حدوث هذا العالم بما فيه من النظم والترتيب والتناسب والهدي والخلق المعين لا يعقل أن يكون عن صدفة، إن أريد بالصدفة تحقق الشيء بلا قاعدة ولا قانون، وإن أريد من الصدفة أن العالم وإن كان بحسب ذاته حادث، أي مسبوق بالعلة مسبوق بالعدم، لو وضعنا يدنا على كل ما نفرضه في هذا العالم من سماء أو أرض أو ما في السماء أو ما في الأرض نجده حادث، أي نجده معلل بعلل معينة كانت سببا لإيجاده، فتحقق الشيء بلا سبب بلا علة أمر بديهي البطلان لمن عرف معنى العلية ومن عرف معنى الإمكان. معنى الإمكان كون الشيء ممكن الوجود، أي أنه بحسب ذاته لا اقتضاء له للتحقق، بحسب ذاته لا سببية في ذاته للتحقق، الذي يعبر عنه بحسب الاصطلاح ألا اقتضاء المعنوي، أي أن ذوات الأشياء من سماء من أرض من إنسانية من ماء من شجر من ملك من أي شيء نفرضه في هذا العالم، كل ما يفرض في هذا العالم بحسب ذاته بحسب ماهيته بحسب جوهره عبر ما شئته هو لا اقتضاء، أي ليس يقتضي، أي ليس له سببية تنشأ من نفسه ومن ذاته. فإذا كان العالم بما هو هذا العالم ممكن أي لا اقتضاء، وأحاول بقدر الإمكان وإن كان لضيق العبارات تسوقني العبارات إلى الاصطلاحات لأني لا أتمكن من البيان إلا على طب الاصطلاحات. فالعالم هذا هو عالمنا المشاهد، لو وضعنا يدنا على سمائه وأرضه، لو وضعنا يدنا على كل شيء منه لوجدناه ممكن، أي لوجدناه بحسب ذاته بحسب ماهيته بحسب هويته، أي السمائية بما هي سمائية والأرض بما هو أرض والإنسانية بما هي إنسانية، ماهيات وحقائق لا تحمل التحقق في واقع ذاتها، تحتاج إلى سبب لكي تتحقق. ولذا قالوا بحسب علم المعقول أن تحقق الأشياء بنفسها بلا مرجح بلا علة حال، فتحقق الأشياء بلا علة بلا سبب يحققها محال، فنأتي إلى السبب، فإن كان سببها كذوات بقية الأشياء، أي إن كان السبب نظير الشيء هو بنفسه، أن إن كان السبب أيضا حادث احتاج إلى محدث، احتاج هو أيضا إلى علة، فإذا هو أي كذلك مسبوق بالعدم، محتاج إلى علة وإلى سبب يوجده. والعالم بما هو نشاهده إما أن يكون قديما أو حادث، ولا شك ولا ريب قالوا أن ما نشاهد مما هو متحقق من جميع الأشياء هي أمور متحققة بكيفية خاصة بقدر وجودي معين، تحتاج إلى علة وتحتاج إلى سبب، وما كان محتاجا إلى علة وسبب لا يكون علة بنفسه بل يرجع إلى سببه، وإذا كان سببه كهو ذلك السبب أيضا احتاج إلى علة، فالعالم الموجود إذن عالم حادث لا بد وأن يرجع إلى موجود قديم بالذات. فقالوا كل ما يلحق من الحقائق والأشياء، يعني إذا وضعت يدك على أي شيء من سماء أو أرض، من ملك أو شجر، من إنسان أو حيوان آخر، من الحقائق لا يخلو عن أحد أمرين، إما قديم، وقلنا المراد من القديم أن يكون الشيء لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى علة، وليس مسبوقا بالعدم، فإذا حقائق هذا العالم إما قديمة أو حادثة، أي مسبوقة بعلة وبسبب لا ثالث لهما، ولا يعقل أن نخرج عن القدم والحدوث معا، فالعالم إما حادث أو قديم. وما نشاهده من الموجودات الكثيرة يحكم العقل بحدوثها، وكل عاقل يعرف على أن كل وجود مقدر بقدر، أي ليس وجودا لا متناهيا، تقديره بقدره الخاص وكونه بإطاره المعين وتكيفه بكيفياته الخاصة يدل على أنه كيف وقدر بقدر خاص لأسباب وعلل حققته بهذه الكيفية. فإذا ما نشاهده من عالمنا هذا لا بد وأن يكون حادثا، لأنه وجود ضيق الدائرة متحقق بقدر خاص من الوجود متكيف بكيفية خاصة. من الوجودات الكثيرة يحكم العقل بحدوثها لأنها متغيرة. لماذا هذا العالم حادث؟ لأنه متغير. أو لماذا هذا العالم حادث وهو بالقوة الأولى؟ لأنه محدود. وكل ما كان محدودا وموجودا بقدر خاص من الوجود بالفطرة وبالحكم العقلي لا بد وأن يكون قدر بهذا القدر وحدد بهذا الحد وكيف بهذه الكيفية لسبب خاص، لا يكون مكيفا ولا يكون معلولا إلا وجود واحد وهو الوجود اللامتناهي، الوجود الذي لم يحد بحد ولم يكيف بكيفية. سيقول الحكماء، سيقول المتكلمون العالم متغير، وكل العالم متغير، بل لو قلنا العالم بما نراه محدود بحدود خاصة، أي كل شيء منه مقدر بقدر خاص، وما قدر بقدر خاص كان حادثا، أو بعبارة المتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. ثم انتقل المتكلم من هذا الكلام وهو العالم حادث بأن شكل قاعدة ودليلا آخر، فقال العالم حادث أي أنه مسبوق بالعدم والعلة، وكل حادث وكل ما سبق بالعدم وسبق بالسبب وسبق بالعلة محتاج إلى محدث أي إلى موجد أي إلى علة تحققه، فالعالم محتاج إلى محدث. فإذا العالم لا بد له، هذا عالمنا المشاهد لا بد له من محدث، لا بد له من علة تكون سببا لوجوده، لأن كل حادث بالضرورة يحتاج إلى موجود قديم بالضرورة. الذات بل ثم يلحق ذلك المحدث لهذا العالم إن كان عليكم السلام إن كان المحدث الذي أوجد هذا العالم قديما فكان هو المطلوب أي رجع العالم المشاهد إلى موجود قديم بالذات لم يحصل الوجود ولم يتأثر من غيره فوجوده بنفسه قائم وهو القيوم كما قال القرآن المجيد لغيره بل لم يسبق بالعدم أو العلة فهو الصانع ويكون هو المطلوب وإلا لو كان علة هذا العالم أيضا كهذا العالم حادث أي مسبوق بالعدم أو مسبوق بعلة يحتاجه أيضا إلى علة أخرى وهكذا فيلزم الدور والدور باطل أو يلزم التسلسل لست الآن بصدد بيان أدلة الدور والتسلسل لعلها بعيدة عن أذهان العامة لكن أشير إليها إشارة مختصرة معنى الدور أن تكون علة لوجود زيت فما أمكن أن يتحقق زيت إلا بواسطتك أنت ثم نأتي إلى فإذا أنت سبب وعلة لوجود زيت ثم نأتي إلى زيد ونسأله كيف وجد تقي فيقول زيد كنت علة له هذا معنى الدور وبعبارة أخرى أن تكون ألف علة لباء وأن تكون باء علة لألف وعبارة فالدور معناه أن يتوقف شيء على آخر وأن يتوقف الشيء الآخر على الشيء الأول هذا دور فالدور كما قالوا تارة يكون صريحا ككون ألف أوجدتها الباء والباء أوجدت الألف فتوقفت الألف على الباء وتوقفت الباء على الألف وهذا دور صريح يلتفت إليه العقل بسرعة ويحكم بأطلانه فلا يمكن أن يكون هذا العالم بعضه علة لبعض والحال كله حادث هذا أمر باطل بالبداهة لرجوعه إلى الدور وهناك دور يعبر عنه بالدور المضمع أضرب لك مثال ألف معلولة حادثة أوجدتها الباء والباء أوجدتها التاء والتاء أوجدتها الجيم والجيم أوجدتها الياء ثم نأتي فنسأل عن الياء فتقول أوجدني الألف هذا دور مضمع يعني لا فرق في توقف شيء على شيء بين كون شيئين أحدهما متوقف على الثاني أو خمسة أشياء هذا معلول لهذا وهذا معلول ومسبب لهذا وهذا مسبب لهذا وهذا مسبب لهذا ثم نسأل عن هذا الأخير فيقول أنا معلول وأوجدني هذا لا فرق في الدور وفي بطلانه حكم العقل سواء توقف كل من الأمرين أحدهما على الآخر أو خمسة أشياء أو مئة من الشيء توقف بعضها على بعض كلها بالنتيجة لو نظرنا إليها لوجدنا أولها يدعي أنه توقف على آخرها وآخرها توقف على أولها مثل هذا أيضا الدور والدور بحكم العقل باطل ومن شك في بطلان الدور فليلبس وحده جلسة واحدة ويتصور إذا كانت ألف حادثة أي مسبوقة بالعدم وما كانت لتتحقق إلا بواسطة علة وهي الباء وكذلك الباء كانت حادثة وما كانت لتتحقق إلا بواسطة الألف يرى الحفل ببداهته أن مثل هذه الكلمات واضحة في البطلان فعالمنا هذا لو وضعنا يدنا على سمائه أو أرضه على زيده أو عمره على شجره أو بقره على ملكه أو ماديه لوجدناها وجودات معينة خاصة حادثة ما كانت فوجدت بأسباب فلا يمكن أن يكون بعضها علة لبعض للزوم الدور وحنسل التسلسل أيضا باطل ما المراد من التسلسل تكون الألف أن يكون الواحد معلولا للاثنين، يعني الاثنان علة لوجود الواحد من باب الفرض، نأخذ مثال، والاثنان معلولة للثلاثة، والثلاثة للأربعة، والأربعة لأنها حادثة معلولة للخمسة، والخمسة أيضا لأنها وجود محدود متغير معدولة للمن للستة، والستة للسبعة، وهلم جرى إلى ما لا نهاية له. لا بد وأن يقف أمر الحادث إلى محدث لم يكن حادثا، لأن التسلسل أي الحركة إلى ما لا نهاية له أمر باطل بحكم العقل أيضا. وهناك أدلة لأنها صعبة ومعقدة وليس هناك محل لتدريس، وإنما أشير إشارة المن للمقالب الحكمية بقدر الإمكان. فإذا كل ما هو في العالم حادث، أي مسبوق بعلة، ما كان فوجد، إما أن يرجع أمره إلى التسلسل، أي أن تكون الأمور الحادثة متسلسلة إلى ما لا نهاية له، وتسلسلها لأنها بكلها وبتمامها حادثة أمر باطل بحكم العقل، لا بد وأن تنتهي إلى محدث، إلى موجود قديم لم يكن داخلا في سلسلة عالم الإمكان، أو يكون بعضها علة لبعض، وكون الشيء علة للآخر دور، والدور باطل بحكم العقل. وعبارة، ومن أراد منكم التفصيل الأكثر فليأتي بعد البحث. وقال البعض هذا الاستدلال هو المنسوب إلى النبي وشيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما قال نظر إلى الكواكب وإلى الشمس فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين، أي لا أحب وجودا حادثا متغيرا لم يكن أصيلا في ذاته، لم يكن قيوما على حقائق عالم الكون. هذا ما كان من أمر التوحيد، ونحن لا مناص لنا من الدخول في مثل هذه البحوث وقد يأتي البحث الأشكل فالأشكل منها إذا تطرقنا إلى مباحث الفلاسفة ومباحث العرفاء. البحث الثاني البحث التربوي، وقلنا نحن نتكلم عن البحوث التربوية، أي عن الأمور التي على طبق ما قرر بعض علماء التربية وأهل السلوك نحو الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان كيف يطهر نفسه لكي يتخلص من الظلمات ويسير نحو النور. قالوا بعد مرتبة التوبة، إذا تاب الإنسان توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، يأتي باب المحاسبة، يأتي دور المحاسبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا دور المحاسبة. لو أن كل واحد منا جلس وحده وحاسب نفسه ماذا قدم لأخراه، نحن في كل يوم قد نحاسب أنفسنا ماذا كسبنا وماذا حصدنا عليه، وهل أن أرباحنا في هذا الشهر هي أكثر أم كما كانت في الشهر الماضي. هذا قد يأخذ من حياتنا مأخذا طويلا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا النظر لا يكون باللجاج ولا يكون مع الآخرين، يكون في من؟ يكون في الخلوات. إذا جلست وحدك تناجي ربك بعيدا عن الغرور، بعيدا عن الأنانيات، بعيدا عن الجاه والشخصية والمقام، وعرفت نفسك وذلها وحقارتها، وعرفت أنك وجود فقير عاجز عن كل شيء فجلست جلسة الذليل تحاسب نفسك قبل أن تحاسب فمن حاسب نفسه اليوم خف عليه الحساب هناك ومن ترك الحساب جميعا لكي يحاسب في ذلك اليوم ثقل عليه الأمر في ذلك اليوم نظر إلى النفس ما قدمته لغد بل فالتقديم هو محاسبة النفس فيحسب حساب ما قام به من الحسنات ويحسب حساب ما ارتكبه من السيئات وعليه أن يحاول أن يبدل من السيئات مهما أمكن إذا لم يتمكن من تركها عموما وأن يضاعف الحسنات حتى تذهب بالسيئات وتزيل السيئات ولا ننسى وقلناه في بعض الليالي كم من إنسان كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال في حقه علي عليه السلام حينما نظر إلى سيفه هذا السيف كم من كرب دم أزالها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف عند مصرعه يبكي لما يعرف من تاريخه وسوابقه ثم قال الآن وميتة السوء فكم من إنسان فعلينا أن ندعو بحسن عاقبة ولا نغر بعمل عملنا أو بفعلة قمنا بها أو كما أنه علينا أن لا نيأس أن لا يصاب الإنسان باليأس من روح الله سبحانه وتعالى فإن اليأس من روح الله سبحانه وتعالى أكبر من أكبر ومن كل جريمة من يئس من روح الله وظن أنه لأخطائه لا تقبل منه توبة ولا يقبل منه عمل ولا يتمكن أن يتوجه نحو الله سبحانه وتعالى فإن اليئس من روح الله من رحمة الله هو ذنب كبير لا يغفر فإذا علينا أن نعيش بين النظر إلى الرحمة وبين النظر إلى الغضب الإلهي ثم بعد المحاسبة يأتي دور الإنابة إلى الله بعدما يحاسب الإنسان نفسه ويحسب حساب الحسنات والسيئات على كل قبل هذه الكلمة لا ننسى وكم من إنسان كان في أحضان الكفر في أحضان الإلحاد في أحضان الجبروت فخلص إلى الله كامرأة فرعون كالسحرة الذين ضرب الله تعالى بهم المثال فإذا لا نغر بأعمالنا ولا نيأس أيضا ثم بعد المحاسبة يأتي دور الإنابة إلى الله تعالى قال وأنيبوا إلى ربكم وهنا يكون الرجوع إذا تاب الإنسان أخذ يحاسب نفسه حتى يرجع إلى صراط الله المستقيم كما تقدم ثم إذا دخل في صراط الله المستقيم بعدما قطع مسافات النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة ودخل في سلك النفس المطمئنة بعدما قطع مسافات وابتعد عن المغضوب عليهم والضالين ودخل في صراط الله المستقيم كما تقدم يأتي دور من؟ يأتي دور الإنابة والفرق بين التوبة والإنابة التوبة الرجوع كما قالوا عن الأخطاء إلى الصراط المستقيم ولكن قد تكون التوبة لا بهذا المنزلة التوبة قد تكون بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء ليست رجوعا عن ذنب أو عن خطأ والإنابة قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم والمراد من الإنابة كما قالوا توثيق العهود عاهدت الله بعد توبة وحاسبت نفسك محاسبة واقعية بعيدة عن كل الغرور والإعجاب يأتي دور من؟ يأتي دور الإنابة والمراد من الإنابة أن توثق العهود التي عاهدت عليها الله سبحانه وتعالى. فرب إنسان يكون بدرجة من الإيمان يوثق ويقوي عهده مع الله، فيكون بدرجتين، فينتقل من الاثنين إلى الثلاث، فينتقل من مرتبة إلى مرتبة ثانية، وهكذا يأخذ بالانتقال حتى يأتيه اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. الإنسان المؤمن هو الذي يفي بعقد وعهد عاهده مع الله سبحانه وتعالى. فكم منا من إنسان يعمل الكثير من الأعمال وينسى ما عاهد به ربه. فعلينا، والكلام لي أولا ولكم بعد ذلك، على كل إنسان أن يوثق وأن يشدد وأن يقوي العهد والحبل الذي بينه وبين ربه. ويكون الرجوع في مقام إصلاح العمل والخلوص. فإذا قوى المواثيق والعهود بينه وبين ربه، يأخذ قدما بعد قدم نحو مسيرة المخلصين، حتى يصبح لبنا خالصا صافيا من كل شيء، من كل الكدورات، فيلقى ربه بنية خالصة. فإذا الإنابة تأخذ بالإنسان كما قالوا إلى مرحلة المخلصين. وأما القاعدة الشرعية، أرجو التوجه لبعض الأمور الشرعية لكي لا نقع في الخطأ في بعض الأحيان. فكما نحن نحتاج إلى سيرة الأنبياء والأوصياء، نحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية. من جملة الأحكام الشرعية أضرب لك مثال: لو دعيت إلى مأدبة، فدخلت في البيت التي دعيت إليه، فلا يقال له احتياط، ولا يقال له تحرز، ولا يقال له تقوى. لو دعيت إلى مأدبة غداء عند شخص، فدخلت البيت فوجدت ماء وأردت أن تشرب، فليس من الصحيح أن تقول لصاحب البيت الذي وضع الماء في موضع الضيوف: أيجوز لي أن أشرب أو لا يجوز، لأنك دعوتني على الأكل لا على الشرب. مثل هذه التقوى قد يعملها أو يستعملها البعض خطأ أو والعياذ بالله رياء. من دعاك إلى طعام ووجدت ماء في مكان موضوع للضيوف، فاشرب الماء ولا تقول: ألي الإجازة؟ أبحت لي أن أشرب الماء لأنك دعوتني على طعام لا على شراء. مثل هذه التقوى إما أن يتكلم بها الإنسان خطأ وجهلا، أو والعياذ بالله كما قلنا بعض الناس وهي نفوس مريضة تريد أن تتظاهر بالتقوى أكثر من اللازم، فيدخل ويقول لصاحب البيت: أذنت لي في طعام أشرب أو لا أشرب؟ أذنت لي وقلت لي مثلا أن أذهب إلى أو أن أدخل الدار وأن أكل الطعام وأن أشرب الماء. الآن أنا أريد أن أذهب إلى الحمام، أيجوز لي أن أتوضأ أو لم تجز لي الوضوء؟ مثل هذه الكلمات أرجو أن لا تصدر من أحد. من دعاك إلى بيته وجوز لك أن تغسل يديك، وجوز لك أن تأكل، وجوز لك أن تشرب، الإجازة الظنية العرفية العقلائية موجودة أنه أجاز لك أيضا أن تتوضأ. فإذا يقول العلماء الإذن بالشيء الاثم في لوازمه. هذه قاعدة شرعية، لم أتكلم من نفسي شيء، قاعدة شرعية. من أذن لك شيء في شيء أذن لك في لوازمه. واللوازم هي الأمور التي تتبع الشيء عرفا. فمن أذن لك أن تأكل طعاما أو دعاك إلى طعام فقد أذن لك أن تشرب من الماء، ومن دعاك إلى داره فقد أذن لك التصرف في الكهرباء والصلاة والوضوء من ماء الدم. دعاك الشخص إلى بيته ليلا للحفلة مثلا، فأنت وصلت إلى البيت فوجدت الملبس مفتوح وقال لك الخادم تفضل، فدخلت الغرفة فجلست والغرفة مظلمة، فسألك السائل لماذا لم تستعمل الكهرباء؟ فقلت أذن لي في الدخول ودعاني إلى العشاء وما أجاز لي أن أستعمل الكهرباء. هذه ليست بتقوى، هذا ليس بورع وليس باحتياط. يصدر من الإنسان إما جهلا بالحكم أو يصدر منه والعياذ بالله لكي يري نفسه في مرحلة من الورع والحيطة فوق المستويات العرفية. فإذا لا ننسى القاعدة، لا ننسى القاعدة، الإذن في الشيء إذن في لوازمه. عبارة من أذنك في شيء أذنك في لوازمه. القاعدة الثانية الفقهية والقواعد احفظوها في أذهانكم. القاعدة الثانية أول نتكلم عنها ثم نطبقها نصا. أنا احتجت إلى مال فجئت بقدر من الذهب أو من الفضة أو بكتب أو بشيء آخر وثيقة، فقلت لك أخي أنا محتاج إلى قدر من المال فجئت لأستدين، وهذا الذهب أو هذه الكتب أو هذا الشيء المعين يكون وثيقة عندك بأداء أن تعطيني 1000 دينار محتاج لها إلى شهر أو شهرين مثلا. فأنت قبضت الوثيقة وهو المسمى بمال الرهن، فأنت قبضت الوثيقة وهو المسمى بمال الرهن وأعطيتني 1000 دينار دينا، فأخذت المال وذهبت. ثم بعد فترة من الزمن قبل الموعد المعين الذي تقرر بيني وبينك جاء سارق فسرق المال الذي أودعته عندك. وعبر جاء سارق فسرق الذهب، وقعت حادثة فتلف المال الذي أودعته عندك. هل يكون الشخص الذي أودع المال ضامنا أو ليس بضامن؟ نرى الحكم الشرعي ما هو. لا ننسى أن هناك قاعدة عامة لم يتردد فيها متردد، أن المؤتمن لا يضمن ولا يتهم، أن المؤتمن لا يضمن ولا يتهم، فليس لك حق أن تقول له اعطني دراهم أو اعطني قيمة المال الذي تلف أو اعطني مثل المال الذي تلف. المؤتمن لا يخون ولا يجوز لأحد أن يخون إنسانا ائتمنه شيء. فإذا نقرأ القاعدة لكي تكون معروفة عند الناس، لكن متى لا يكون؟ إذا وضع الذهب مع ما له من الذهب، لم يفرس فيه أحسنتم، إذا وضع الدابة مع دوابه فتلفت، وضع الكتاب في مكتبته فتلفت، أما لو وضع أمواله في حرز في مكان سليم بعيد عن اللصوص بعيد عن الحوادث، ووضع مالك في محل ومكان يثبت بحسب العادة يكون ضامنا لأنه تهاون في حفظ الأمانة، بالاصطلاح الشرعي يسمى مفرط. إذا نقرأ القاعدة الثانية الشرعية، كل رهن فإنه غير مضمون، يعني المال الذي يودع عند المرتهن لا يكون المرتهن ضامنا له، بمعنى أن المال الذي يودع وثيقة على الدين عند المرتهن، أنا راهن، أنا الذي احتاجت منك مال وأخذت منك 1000 دينار وسمى راهن، وأنت الذي أعطيتني 1000 دينار وقبضت الذهب أو الكتب وثيقة عندك تسمى مرتهن. وثيقة على الدين عند المرتهن إذا سلف بلا تفريط، لكن متى لا يكون ضامنا؟ إذا سلف بلا تفريط لا يكون مضمونا على المرتهن. ومما يدل على ذلك، أي على أن المرتهن لا يكون ضامنا، صحيحة جميل ابن الدراج. قال جميل ابن الدراج قال أبو عبد الله، والمراد من أبي عبد الله والصادق عليه السلام. إذا وردت الروايات كلمة أبي عبد الله يراد منها الإمام الصادق عليه السلام، وإذا وردت الأحاديث وكذا يراد منها الإمام الحسين عليه السلام. قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن. قال: هو من مال الراهن. من مال من؟ هو من مال الراهن، يعني أنا الذي أودعت عندك المال فتلف عندك أنت المرتهن، لا تكون ضامنا، يكون التلف يحسب علي لا عليك، ويجب علي أن أرد 1000 دينار التي استقرضتها منك عليك كاملة سالمة. قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله، أما 1000 دينار إذا وصل أجلها فيجب علي أن أردها عليك. فقال الأعلام: وذلك لأن الرهن لماذا لا يكون المرتهن ضامنا؟ قالوا: لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، والأمين لا يضمن ولا يخون، ويصدق الأمين في دعوى للتلف إلا أن يثبت عليه تفريط بدليل شرعي، أو يثبت عليه خيانة بدليل شرعي. واقع عبارة. وأما ما كان من سيرة الإمام علي عليه السلام، قلنا نتكلم عن سيرته عليه السلام، وننقل أيضا في الظن ما ورد في الإمام عليه السلام في الكتاب أو في السنة النبوية. لما بلغ خبر استشهاد الإمام علي عليه السلام عائشة، قالت عائشة: فلتصنع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. كأنه كان السد المنيع أمام التجاوز والعدوان والخروج عن طريقة الإسلام التي رسمها الرسول الأعظم كان علي عليه السلام. فقالت عائشة: فلتصنع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. فإذا باستقامة علي على الطريق يشهد حتى من نصب العداء لعلي كعائشة، ولا أتصور إنسان يتمكن أن يتغافل عما قامت به عائشة من عداء لعلي ولأبي بيته. ونقرأ لكم شيء من سيرته. وعندما تخلف بعض الناس عن بيعته عليه السلام، قلنا ولا ننسى أن من تخلف عن بيعة الأول والثاني والثالث، ومن تخلف عن بيعة حكام بني أمية أو بني العباس أو غيرهم، إما أنه ضربت عنقه أو أنه أجبر على البيعة أو أنه تعدي على ماله أو وهذا التاريخ شاهد وهو مكتوب بأيدي وبأقلام سنية لا بأيدي وأقلام شيعية. فإذا لا حواجة في إنسان لم يبايع، كما وقد وصل الأمر إلى بيت قام عليه أساس الإسلام فقال قائلهم احرقوا الدار، فقيل له إن فيها فاطمة، قال وإن؟ قيل له إن فيها الحسن والحسين، قال وإن؟ فهذا لا ننسى، هكذا أخذت البيعة وهذا هكذا بدلت الحرية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يصل أمر الإسلام والمسلمين إلى مرحلة أن البضعة النبوية التي ورد ما ورد في حقها من الأخبار صحيحة مقبولة عند المسلمين عامة، أنه لو لم يخرج علي للبيعة فيصل الأمر بالأمر إلى حرق الدار وعندما تخلف، هذا ضربته مثال في الصدر الأول، ضربته مثال بالنسبة إلى الخلفاء المتقدمين، إلى ما كان وما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله والناس بعد قريب عهد بالسنة النبوية. أما ما حدث في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس فعلى الإسلام السلام. وعندما تخلف بعض الناس عن بيعته قال أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. انظروا إلى التاريخ، كل من تخلف عن بيعة حاكم من الحكام اتهم بالكفر والزندقة وأحرقت داره وقطعت رواتبهم وإلى آخره. الإمام علي ما جبرهم على البيعة، حينما سئل عنهم قال أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، تخلفوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل. هذه آخر نهاية كلماته التي تكلمها في حق المخالفين. ولما تهيأ علي عليه السلام للمسير وخف للحرب وخف معه المهاجرون والأنصار، كره القتال معه 3 نفر، منهم هم سعد بن مالك وعبد الله بن عمر الذي لا ننسى أنه قد بايع رجل الحجاج بن يوسف الثقفي، وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، فلم يستكره أحدا، ما استكره أحدا على بيعه ولا استكره أحدا على البقاء معه في حكمه وما استكره أحدا على الخروج معه للقتال. ولو أن أحدا امتنع من الخروج للقتال مع أحد خلفاء المسلمين لضربت عنقه. فلم يستكره أحدا، استغنى علي عليه السلام بمن خف معه عمن ثقل للخروج معه، من خرج معه خرج ومن لم يخرج ما أجبره على الخروج. هكذا تكون المثالية لتاريخ الإسلام ولرسم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصائح التي قال بها عليه السلام لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشرف بالجور، يعني يزين لك لشرفه أن تجور لكي يحصل على المال وعلى الجاه والمقام. وكان علي عليه السلام كثير التبسم، المؤمن حسنه في قلبه، بشاش كثير التبسم، تراه وكأنه لم يحمل حزنا ولم يحمل شيئا، كثير التبسم على خلاف البعض الذين عرفوا وساروا يظهرون الخشونة ويرعبون الآخرين. فكان علي عليه السلام كثير التبسم حتى نسب إليه البعض لينال منه، فقال إن به دعابة. ونقرأ بعض ما ورد في حق علي على لساني وعلى كتب بعض أبناء السنة والجماعة. قال الزمخشري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إنك أول من يقرع باب الجنة فيدخلها بغير حساب بعدي. وقال صلى الله عليه وآله: إنه المتفلت على الودائع. قال الزمخشري عن علي عليه السلام: إنه المتفلت على الودائع من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت الهجرة، فإذا الذي نابه لكي يقوم برد الودائع، والذي نام على فراشه هو علي عليه السلام، والذي تركه أميرا على المدينة هو علي عليه السلام، والذي كما سيأتي إن شاء الله وحينما بعث أبا بكر أن يبلغ بعض ما نزل، بعث عليا خلفه وقال ليرجع أبو بكر، فرجع أبو بكر وهو متأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له كلمته الخالدة: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. وهذه كلمات ليست افتراء مفتر، وليست بكلمات إنسان شيعي مملوء بها كتب إخواننا أبناء السنة والجماعة، بل ثم خلفه على العيال والنساء بالمدينة في وقت الخروج إلى غزوة تبوك حتى بكى رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، إن قريش تقول إن رسول الله قد استقله فتركه. فقال النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. ولما آخى بين المهاجرين والأنصار جعله الأخ له. ولا ننسى أن هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، باتفاق المسلمين نزلت في حق علي عليه السلام. وقال، وهذا أيضا متفق عليه وإنما ينازع البعض، أنه نصبه في يوم الغدير أو ما نصبه. وقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، الله والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا الحديث في مستند الإمام أحمد بن حنبل، وفي روايات مختلفة منها أن الرسول قال للناس يوم الغدير: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وزاد بعض الرواة من إخواننا أبناء السنة والجماعة: وانصر من نصره واخذل من خذله. وأما الرواية الواردة: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، فلا شبهة ولا ريب فيها عند إخواننا أبناء السنة والجماعة، فضلا عما ورد من أحاديث ومن طرق الشيعة. أفراده الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.